Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil qasim Muhammed ve ala alihi tahirin. Neden el fer'u thani fi el-zavce leti tuhram min el-aqar. Hel hiye mutlaqı zavce am khusus gayri zati el-valid. Qavlan fil-mesel. El-qavl el-avvel intahina min ma yumkin an yustadal به على هذا القول، وظهر أنه وجه واحد يمكن التمسك به وهو إطلاقات الواردة في الروايات. الروايات لو قرأناها كلها نجد الزوجة تحرم من العقار، المرأة لا ترث من العقار، النساء لا يرثن من العقار. هذه عمومات وإطلاقات نتمسك بها، إذا مطلق الزوجة سواء كانت ذات ولد أو غير ذات ولد. هذا الدليل الرئيسي الذي يمكن أن يقال في المسألة. لذلك شوف قال الشهيد الثاني بالنسبة لهذا الإطلاق، قال وجميع ما ورد في هذا الباب على كثرته دال على ذلك. كل الروايات مطلقة، ليس في أي واحدة منها ذكر لذات الولد وغير ذات الولد. من أين جئتم بهذا التفصيل؟ بغض النظر عما يستدل به على القول الثاني، هذا في المسالك. وقال صاحب الجواهر بالنسبة لهذا الإطلاق، قال أيضا مستدلا بهذا الإطلاق، قال بملاحظة كثرة هذه النصوص في الباب مع عدم إشعار شيء منها بهذا التفصيل، من كل لسانها هذا الزوجة تحرم، المرأة لا ترث، النساء لا يرثن، ولا واحد رغم 16-17 رواية في الباب ليس فيها هذا. فلا تمسك إذن بهذا العموم. قال صاحب الجواب، قال بل ظاهرها جميعا من حيث التعبير بالزوجة الشاملة لهما خلافه، خلاف هذا التفصيل الذي تدعونه. كل الروايات فيها هذا الإطلاق وهذا العموم. إذن هذا هو الدليل الرئيسي من بين الأربعة يمكن اللي ذكرناها، يمكن أن يستدل به صاحب القول الأول. لكن قلنا هذا إطلاق، هذا عموم ظاهر يعني في الإطلاق والعموم، قابل لأن يأتي عليه مقيد مخصص. فلننتظر أصحاب القول الثاني عندهم دليل على هذا التفصيل نستمع إليه، ما عندهم دليل على هذا التفصيل نأخذ بهذا الإطلاق. القول الثاني إذن نستمع له. القول الثاني ماذا سيكون؟ التفصيل بين ذات الولد فترث من كل ما ترك الزوج، وغير ذات الولد فتجري فيها روايات الحرمان. هاي الروايات 17-18 قرأناها في حرمان الزوجة من العقار، إنما هي خاصة بغير ذات الولد. أما من كان لها ولد من الزوج فإنها ترث من كل ما ترك الزوج. استمع إلى كلمات بعض الذين قالوا بهذا القول، مثل الشيخ في النهاية قال هذا الحكم، يا حكم حرمان الزوجة من الأرض، قال إنما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت، فإن كان لها منه ولد أعطيت حقها من جميع ما ذكرنا من الضياع والعقار والدور والمساكن. هذا الحكم اللي تسمعوه إنما هو خاص بغير ذات الولد. أقول وتبعه ابن البراج وابن حمزة على هذا تبع الشيخ. وقال المحقق الحلي في الشرائع، قال إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك، ولو لم يكن ولد لم ترث من الأرض شيئا. هذا المحقق أيضا في الشرائع. لاحظ جملة الأعلام الذين قالوا بهذا التفصيل، هذا في الشرائع قاله المحقق. لكن لا ننسى بالقول الأول، المحقق في المختصر النافع ذهب إلى القول بالإطلاق، وكتاب الشرائع أسبق زمنا من المختصر النافع. وقال العلامة في القواعد، قال أما الزوجة فإن كان لها ولد من الميت فكذلك، يعني كذلك يعني مثل الزوج، ترث من كل ما ترك الزوج. قال وإن لم يكن لها ولد فالمشهور أنها لا ترث من رقبة الأرض شيئا. إذا لم يكتفي وإنما نسبه هذا القول المشهور القول بالتفصيل نسبه العلامة في القواعد إلى المشهور. وهكذا الشهيد الثاني في المسالك والمحقق السبزواري في الكفاية نسبوه إلى المشهور القول بالتفصيل قالوا خصوصا بين المتأخرين. فإذن وليس قولا مهجورا وليس قولا ضعيفا لا نسب إلى مشهور المتأخرين كما قلنا وجملة من المتقدمين خصوصا مع تشكيكنا في نسبة القول الأول إلى المرتضى والمفيد قلنا لا يفهم الإطلاق من كلماته. لما بالقول الأول سمعنا الدرس السابق نسب إلى المفيد وإلى المرتضى هذا بناء على فهم الإطلاق من كلامهم وإلا المفيد ليس المرتضى في كلمته بالانتصار لما يقول وممن فرضت به الإمامية حرمان الزوجة من العقار هل يمكن تمسك بإطلاق الزوجة هنا حتى نقول أنه يقول ليس في مقام البيان من هذه الجهة لا يفهم الإطلاق من كلام الشيخ لكنه في المصادر نسبه إلى السيد المرتضى على أنه يقول بإطلاق الزوجة والحل مجرد عنوان هذا للمسألة كما نحن أصل المسألة نمدي نبيه إيش قلنا عنوانه إرث الزوجة من العقار فهل نريد الإطلاق هنا بالزوجة هل نريد بنفي أو إثبات إرثها لا هذا بس عنوان المسألة. فإذا حتى الإطلاق الذي نسب إلى جملة من الأعلام نحن شككنا فيه في الدرس السابق لأنهم ليسوا في مقام البيان من هذه إذا رأينا أن جملة من الأعلام وهو المشهور بين المتأخرين هو القول بالتفصيل واستدل عليه بوجوه على القول بالتفصيل الأول أنه مقتضى هذا القول مقتضى الجمع بين الروايات الدالة على الحرمان وصحيحة الفضل وابن أبي يعفور الدالة على استحقاق الزوجة من كل ما ترك الزوج أمامنا طائفتان من الروايات الطائفة الأولى هاي روايات الباب 17 رواية تقول تحرم الزوجة من العقار وفيها إطلاق مقابلها صحيحة الفضل وابن أبي يعفور تقول ترث الزوجة من كل ما ترك الزوج تعارض بديهي هذا كيف نحل نحمل صحيحة الفضل على ذات الولد ونقول أنها لما صحيحة الفضل تقول ترث الزوجة من كل هاي ذات الولد وروايات الحرمان في الباب اللي تقول لا ترث المرأة من العقار هاي غير ذات الولد فاجمعنا إذن بين الطائفتين لحمل هذه على ذات الولد وهذه هذا إذن وجه الأول أنه مقتضى الجمع بين روايات الباب ومعالجة التعارض بين الروايات وهذا قلنا مسلك جملة من مشاهير الأعلام كالشيخ الصدوق نتذكر كلمة قال الشيخ الصدوق تعليقا على صحيحة ابن أبي يعفور ماذا قال في ذيلها في الفقيه قال لما وصل صحيحة ابن أبي يعفور أن الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج قال هذا إذا كان لها منه ولد شوف حملها على التفصيل أما إذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها فإذا هذا وجه بدأه يبدو بحسب الظاهر بدأه أو بدأ بطرحه الشيخ الصدوق كوجه للجمع بين الطائفتين وله شاهد على ذلك نتذكر كلمة الشيخ الصدوق قال وتصديق ذلك هذا مو جمع تبرعي مني تصديق ذلك يوجد شاهد عليه وتصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة مقطوعة ابن أذينة هاي كل ما نوصل مقطوعة ابن أذينة نتذكر قطع الإذن لعنة الله على صدام الملعون الذي كان واحدة من عقوباته قطع الإذن لعنة الله عليه وعلى سائر المجرمين الذين يبتكرون هذه الجرائم ويبتدعونها انتقاما فالساي هم مقطوعة وهم ابن أذينة كل ساوة ترجعنا لذيك الأيام فإذا هذا الجمع الذي هي هاي الجرائم يجب أن لا ننساها حتى يبقى هذا الظلم حي، وبالتالي يحفزنا على أن نعمل لكي لا يتكرر. لا ننسى ونوقع من جديد بالخطأ، وننسى ونوقع بالخطأ من جديد. لازم نتذكر، مو شأن الإنسان الواعي أن ينسى، النسيان شأنه غير مخلوقات، منجيب أسماءها، ما يصير ننسى هذا الظلم، يرجع لنا من جديد، لازم نكون صاحين. هاي وجه الملاحظ. فإذا الشيخ الصدوق يقول هذا الجمع ليس بلا شاهد، هذا الجمع بشاهد. مقطوعة ابن أبي ماذا قالت؟ قالت الزوجة ذات الولد ترث من الرضاع. يأتي تفصيل إن شاء الله. الزوجة ذات الولد ترث من الرضاع، مفهومها الزوجة غير ذات الولد لا ترث من الرضاع. قال فهل منطوق هل مفهوم هو اللي جمعني بين هاتين الطائفتين. منطوقها احملت به صحيحة ابن ابي يعفور اللي يقول الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، فبقرنت منطوق مقطوعة ابن اذين عرفت ان كل زوجة الزوجة ذات الولد التي ترث من كل ما ترك. وروايات الحرمان بالباب الزوجة لا ترث بقرينة مفهوم هاي المقطوعة ياه طلعت لا ترث غير ذات الولد. فإذا عندي شاهد على هذا الجمع وهي مقطوعة ابن أذينة. هذا الذي طرحه الشيخ الصدوق وسار عليه الشيخ في التهذيب وفي النهاية كما قرأنا وأعلام آخرون، ونقله عنه الشيخ في الاستبصار من دون أن يعلق عليه، ذكرنا أمس، فاحتمل قبوله له لأن ذكر هذا الوجه من الجمع للشيخ الصدوق ولم يعلق عليه، دليل أنه يرتضي. نحن شككنا في الدرس السابق ولا هم نحتاج أن نعالج ماذا قال الشيخ في الاستبصار، لأنه في التهذيب صرح بهذا الحظ وفي كتاب النهاية عمل بهذه الفتوى. هذا إذن الوجه الأول، أن هذا التفصيل هو مقتضى الجمع بين الطائفتين من الروايات. عرفنا الطائفتين العمومات وصحيحة الفاضل، مو صحيحة الفاضل مقتضى العمومات هذا، ولهن الربع مما تركتم يعني من كل ما تركتم. فالعمومات أيضا نتيجتها أن الزوجة ترث من كل شيء ترك الزوج. هذا وجه الجمع. وأجيبه طبعا أهل القول الأول مشهور علماء، وأجيب تارة بأنه جمع بلا شاهد، هذا في الجواهر، وعلمنا أنه لا شاهد موجود، مقطوعة ابن أذينة ليس هو جمع تبرع. وأجيب تارة أخرى مثل السيد البرجردي في تقريرات ثلاثة بأن الجمع بين الأخبار لا وجه له بعد كون رواية الفضل وابن أبي يعفور غير معمولة عليها بل موافقة لمذهب العامة. إذا كلف نفسك تجمع بين هاتين الطائفتين، وإحنا ألغيناها صحيحة ابن أبي يعفور لحملها على التقية وموافقتها للعامة، فما كحاجة تجمع مقطوعة ابن أذينة، ما عندنا طائفتين متعارضتين. صحيحة ابن أبي يعفور سقطت لموافقتها للعامة وحملناها على التقية وانتهى أمرها، فلا وجه لهذا الجامع. هذا الذي قاله السيد البرجردي في تقريرات ثلاثة. لكن يمكن تتذكرون معنا من علم الأصول أو لا تتذكرون، قالوا لو دار الأمر بين مخالفة أصالة الجهة وأصالة الظهور، خلينا هنا مع صحيحة ابن أبي يعفور، يدور الأمر هنا بين أن أتصرف بظهورها وأحملها على هذا التفصيل، لو أتصرف بأصالة الجهة وأحملها على التقية، إذن الاحتمالين يسلي أمامي. احتمال يطرحه المفصلون يقولون ليش نحن نطرح هاي الرواية، نحملها على ذات الولد بقرينة ودلالة مقطوعة ابن أذينة. بينما المشهور هو سمعناه وفي عدة دروس قال احملها على التقية. قلنا له أنسيت ما قلناه في علم الوصول لأنه إذا دار الأمر بين مخالفة أصالة الظهور ومخالفة أصالة الجهة قدمنا مخالفة أصالة الظهور، نتصرف في الظهور أولى من أن نحملها على التقية ونطرحها. هذا مو قلنا في علم الوصول. فإذا لماذا تطرحوها ما دام توجد فرصة؟ والفرصة ليست قلنا اعتباطية وتبرعية، لابد أن يكون هذا التصرف في الظهور مبنيا على دليل وعلى قرينة، والآن القرينة موجودة على التفصيل. فإذا صحيحة الفضل وابن أبي يعفور الآن دار أمرها بين أن نحملها على التقية كما فعلوا أو نتصرف في ظهورها. هي صح مطلقة، تقول الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، فيها إطلاق، فأيهما أولى؟ نتصرف في إطلاقها ونحملها على ذات الولد فقط، لو نتصرف في جهتها ونحملها على التقيير؟ وعندنا كبرى في علم الأصول، إذا دار الأمر بين أصالة الظهور وأصالة الجهة نتصرف في أصالة الظهور أولى من، لأنها صحيحة، وما دام صحيحة إذن هي صادرة على المعصوم. ولعله طبعا لعل هذا التفكير هو منشئ هذه الكلمة المشهورة خصوصا عند القدماء، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. واللي عادة المتأخرين يجي لما يريد يناقشها يقول هي قاعدة لا أصل لها، هي لا أصل لها، أنا أعترف ماكو نص يدل عليها هذه الكلمة، ما عندي نص يقول الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. لكن هاي منشأها بالأصول، منشأها إذا دار الأمر بين مخالفة أصالة الظهور اللي هو الجمع، الجمع يعني شنو؟ تصرف في الظهور بحيث تجمعها مع الآخر. لكن بس هذا التعليق لكم بحق على الجمع مهما أمكن يشعر بالاعتباطية، أي جمع لا لازم يكون الجمع بشاهد، أن يكون عرفيا بشاهد بقرينة، هاي نعم ضيفوها، لكن ما تقولون هاي الكلمة ما إلها أصل، أصلها هو هذا المبنى الأصولي. وإحنا أيضا نقول هاي الكلمة في أكثر من مورد، لما يستدلون بالجمع مهما أمكن نرد عليهم، نرد عليهم من هذه الجهة أنه لا تأخذون بهذه الكلمة على سعتها، على بؤى الجمع مهما أمكن، وإذا نقترح ونتبرع بأنواع الوجوه للجمع، لا ليس صحيح. إذا الرواية مطلقة ليس لك أن تحملها على الخاص إلا إذا وجد عندك شاهد، عندك قرينة دليل مثل هنا لا بأس. فإذن هاي فد معلومة أيضا ندخلوها بهذا، مو جراب النورة، لا جراب إن شاء الله العلم. نتذكر رواية جراب النورة، هذا من جراب النورة اللي احنا بالعاميين نقول جيب الصفحة، أنطاك من جيب الصفحة، شو هذا ما بي فارغ جيب الصفحة، حتى مظروف والمثال يقول من جراب الصفحة، فهذا جراب النور اللي يقول لنطاك يا الفتوى من جراب النور. بس لا، مثل هذه القواعد قلنا ما نضعها في جراب النور، هاي لازم نجعلها في جراب العلم إن شاء الله تعالى. فإذا هذا هو الوجه. الآن نجمع معلوماتنا، نحن وين الآن؟ نحن الآن في الاستدلال على القول بالتفصيل، وأول وجه يستدل به على القول بالتفصيل أنه مقتضى الجمع بين روايات الحرمان وبين الدالة على استحقاق الزوجة من كل ما ترك الزوج، نجمع لحمل هذه على غير ذات الولد، وهذا شاهد، نعم شاهد مقطوعة ابن هذينة، رد هذا الجمع تارة بأنه بلا شاهد كما في الجواهر، لكن علمنا لا يوجد شاهد كما مصرح به في كلام الصدوق، وتارة بأنه لا حاجة كما قال السيد البرجردي، قال الجمع بين الأخبار لا وجه له بعد كون رواية الفاضل وابن أبي يعفور غير معمولة عليها. بنا لا لا غير معمولة عليها، ليش؟ لأننا الآن ما دام ممكن التصرف في ظهورها بقرينة وشاهدين فمخالفة أصالة الظهور أولى. إذن هذا الرجل إذا تحبون تكتبوا التعليق على جمع السيد البرجردي في تقييرات ثلاثة. أقول سيأتي إن شاء الله تعالى أنه إذا دار الأمر بين مخالفة أصالة الظهور أو أصالة الجهة فالأولى أولى ومقتضاه أن الجمع أولى من طرحها بالتقية، ولعل هذا منشأ ما بنى عليه. هكذا من وجهة نظري، لأن فعلا ما وجدتهم يعني يستدلون، قد يكون وجههم واحترام الروايات لما قالوا الجمع مهما أمكن، أنه قدر الإمكان لا تطرح رواية، هذا كلام معصوم. ولعل هذا منشأ ما بنى عليه كثيرون من قولهم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ورد عليهم البعض بعدم الدليل. نعم لا بد أن يكون الجمع عرفيا مستندا إلى شاهد وقرينة، والمفروض وجوده، وهي مقطوعة ابن عيينة. إذن هذا الوجه الآن كأنه يمكن تصحيح تمشيته، لكن ننتظر مقطوعة ابن عيينة نشوف الكلام فيها هل تصلح لهذا الدور أم لا، هذا يأتي إن شاء الله. الثاني، الوجه الثاني اللي يستدل به تقليل تخصيص عمومات الكتاب مهما أمكن. يعترضون علينا أهل اللغة، كم مرة ننبه، يقول تعدد المضافات شيء قبيح، أكثر من اثنين لا تعددون المضافات، بس السؤال احنا بعد بالفقه والأصول يأذنون النحويون وأهل العربية. تقليل تخصيص عمومات الكتاب مهما أمكن، نحن عندنا عمومات في الكتاب، تقول ولهن الربع مما تركته، ولهن الثمن مما تركته، وهكذا روايات وهي ظاهرة إن لم تكن صريحة في أنها لكم الثمن، لهن الثمن والربع من كل ما تركته. فالآن أنت تخصصها بروايات الحرمان، أجيك أقول نعم روايات الحرمان تدل على حرمان الزوجة، لكن عليك أن قدر الإمكان تقلل هذا التخصيص في عمومات الكتاب، لأنه شئت أم أبيت التخصيص هو مخالفة للكتاب لدرجة من ذلك. فلا لا تخالف إلا بثمن وثيق. الآن أنت ما دام متردد هل كل الزوجات مطلق الزوجة تحرم أم خصوص غير ذات الولد تحرم، فإذا أنت بهذا الثمن غير الوثيق لا تخالف عمومات الكتاب وظواهر الكتاب. فإذا ابقى، نعم معك خصص الكتاب لأن عندك روايات معتبرة في ذلك، لكن قلل الإمكان قلل تخصيصك، يعني قلل تخصيصك، يعني بس غير ذات الولد احرمها، أما تعمم مطلق الزوجة حتى ذات الولد هذا كأنه ستخصص الكتاب بدليل غير تام. واضح إذن هذا الوجه الثاني العنوان، فإنه كأنه نحن ملزمون بقاعدة أن نقلل تخصيص الكتاب قدر الإمكان، والقول بالتفصيل تقليلا للتخصيص، هذا واضح، لأن دا أخرج ذات الولد أبقي بس غير ذات الولد في الحرمان، فهي تكملة الدليل. عدنا كبرى تقول تقليل تخصيص الكتاب مهما أمكن أولى، تجي المقدمة الثانية لتكمل تقول والقول بالتفصيل تقليلا للتخصيص، صح؟ بدل ما حصتين يحرمون من الزوجات حصة واحدة راح تحرم. هذا إذن الوجه الثاني. أقرأ ما قاله من تقريب لهذا الوجه الشاهد الثاني في المسالك، قال في المجلد 1392، قال وربما رجح التفصيل من حيث أن فيه تقليلا لتخصيص الآية وظهور الشبهة في عموم هذه الأخبار بواسطة هذه الرواية، أي مقطوعة ابن عيينة ورواية ابن أبي يعفور يقول أن هذا المرجح للتفصيل أن فيه تقليلا للتخصيص، والتخصيص الآن عندنا يدور بين أقل وأكثر، بين أقل وهو فقط غير ذات الولد تحرم، وبين أكثر لا مطلق الزوجة تحرم. ونحن عندنا شبهة بأنه هل فقط غير ذات الولد تحرم أم مطلق الزوجة؟ هالشبهة يقول من أجت؟ أجت يقول من مقطوعة بن أذينة اللي تقول ذات الولد لا تحرم من العقر، وأجت من صحيحة الفاضل التي تقول الزوجة ترك من كل ما ترك الزوج. فإذا هذا الشك في سعة الخاف موجود، فمع شك في سعة الخاص شلون تخصص الكتاب به؟ الكتاب ظاهره أن الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج. عندك دليل على الخاص؟ دليلك نعم بمقدار غير ذات الولد، هذا متفق عليه، لكن الأزيد من غير ذات الولد هذا مختلف فيه. الرواية مقطوعة بن أذينة تقول ذات الولد ترث من الرد، صحيحة الفضل تقول الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج. فشلون تخصص الكتاب بأمر المجتمع؟ فتختصر إذن على فقط غير ذات الولد. شوف يقول وظهور الشبهة في عموم هذه الأخبار، أخبار حرمان الزوجة عندنا شبهة وشك فيها، من إجت هاي الشبهة والتردد؟ قال بواسطة هذه الرواية، هي مقطوعة ابن أذينة بعد، ورواية ابن أبي يعفور الدالة على إرثها من كل شيء كالزوج. فشلون راح يرجع هذا التفصيل؟ قال بحملها على ذات الولد جمعا نحملها، هاي روايات الحرمان ابن أبي يعفور على ذات الولد جمعا، فلا أقل من انقداح الشبهة في العموم للزوجات المانع من حمل الآية على عمومها. إذن لست قاطعا الآن، لست متيقنا من أن مطلق الزوجة تحرم. لو كان عندك هذا الدليل الخاص مطلق الزوجة تحرم، خصص به الكتاب، يعني السنة تخصص الكتاب، لما مختلفين بالكبرى. لكن أقول أن الآن خاص مالتك بقدر متيقن وهو غير ذات الولد تحرم، والزائد عنها وهي ذات الولد في شك وتردد منشأه ماذا؟ أولا مقطوعة بن أذينة قالت أن ذات الولد ترث، بعد صحيحة الفضل بن أبي يعفور اللي يقول الزوجة ترث من كل، بعد أيضا سبب آخر منشأ آخر قال مضافا إلى ذهاب جماعة من أجلاء المتقدمين كالصدوق والشيخ في التهذيب وجملة المتأخرين إليه إلى هذا التفصيل. فألا يكفي هذا في وجود شبهة في إطلاق الزوجة؟ صحيحة بن أبي يعفور مقطوعة بن أذينة ذهاب جملة من المشاهير ومشهور المتأخرين إلى ذلك، وذهاب جماعة آخرين إلى أن مثل هذه الأخبار لا تخصص القرآن مطلقا، هذا خوف بعد بدلة كبروي أن مثل هذه الأخبار لا تخصص، فلا أقل إذن من وقوع الشبهة في التخصيص. الشبهة وين؟ في المقدار الزائد عن القدر المتيقن، مو شبهة في كل الخاص، لا. هذا هاي الأمور التي أوجبت الترديد بين الأقل وبين الأكثر. عندي عام يقول الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، ورد خاص يقول إلا من العقار فإنها لا ترث، هذا خاص دليل أكو عليه، لكن أي زوجة في هذا الخاص قدر متيقن غير ذات الولد تحرم، أما ذات الولد كما ترى هناك أكثر من وجه للتردد فيه. فإذا خاص مشتبه به متردد فيه لا يصلح لتخصيص عمومات الكتاب. قال فلا أقل من وقوع الشبهة في التخصيص، قال ولا بأس بهذا القول القول بالتفصيل إذن لا بأس به وفق هذه الرؤية. لكن قال وإن كان القول بالتسوية بين الزوجات أيضا قويا متينا. وهذا لذلك جعلنا الشهيد الثاني في المسالك مع القول الأول يقول بأنه قوي متين، كأنه يعني هذا التقريب لا بأس به مقبول، لكن لا ينهض، لا ينهض لمعارضة الإطلاقات الموجودة المرأة الزوجة، خصوصا وأن كل روايات الحرمان فيها إطلاق ولا رواية تقول بالتفصيل، كلها الزوجة لا ترث من العقار، المرأة تحرم من العقار. فإطلاق بهذا العدد المستفيض من الروايات أجي أخصص بهذه التقريبات، كأنه يقول هذا في نفسه لا بأس به تقريب صحيح. هذا يعني قد تسأل أنه هذا ما تفسير هذا مختار الشهيد الثاني، من يقول ولا بأس بهذا القول ويقربه، ثم يقول وإن كان القول بالتسوية بين الزوجات، كان يقول إطلاق من القوة، يعني الروايات متواترة ومستفيضة به، فالإطلاق والعموم من القوة، بحيث هذا وإن كان في نفسه وجيها لكن لا يصلح لتقييد تلك الإطلاق. وأجيب هذا الوجه الثاني الآن بلزوم العمل بالخاص على إطلاقه، وكما قيل إطلاق الخاص مقدم على عموم العام، فلا وجه للالتزام بأقل التخصيصين ما دام الخاص وهي روايات الحرمان مطلقا. هذا هم كبرى نعتمد في علم الأصول، إطلاق الخاص مقدم على عموم العام، إذا وجد عام وورد عليه خاص والخاص كان مطلقا فيؤخذ بالخاص على إطلاقه وعلى سعته، صح؟ ما كدا إلي تقليل الخاص، لا، إطلاق الخاص مقدم على عموم العام، هذا قلناه هناك. فإذا لماذا هذه المخاوف؟ تقول تقليل تخصيص الكتاب، ما دام الخاص عندك مطلق واعترفت بإطلاق أنت في دروس الماضية، فلا بد أن تأخذ بالخاص على إطلاقه. قال صاحب الجواهر قدس سره، قال والتخصيص بعد قيام الدليل المعتبر عليه لا مانع منه، وإن كثرت أفراد المخصص كما في المقام. لماذا تخاف تقول نقلل التخصيص ما دام الخاص مطلق وثبت إطلاقه بروايات مستفيضة مو برواية واحدة ولا اثنين، فتأخذ بالخاص على إطلاقه مهما كثرت أفراده. يقول والتخصيص بعد قيام الدليل المعتبر عليه، والمفروض الدليل مقطوع ب 17 رواية بلغت التواتر والاستفاضة، لا مانع من العمل به، وإن كثرت أفراد المخصص كما في المقام، فلا ريب أن الأقوى عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في الحرمان. إذن هنا ما دام الخاص وهو روايات الحرمان مطلقة ومطلقة بعدد متواتر من الروايات، فإذن نأخذ بالخاص على إطلاقه ونخصص عمومات الكتاب. ما هو ردنا على هذا الرد من صاحب الجواهر وغيره؟ طبعا ما هو ردنا عليه؟ أقول المفصلون يدعون بأن مقطوعة ابن عذينة مفصلة للخاص، هذا التقليل اللي يدعي المفصلون هذا مو نتيجة مخاوف ويخافون حتى تقول لماذا تخافون، خذوا بالخاص على إطلاقه، وهم يقولون هذا الخاص ورد عليه مخصص وهي مقطوعة ابن عذينة قالت أن ذات الولد ترث من الربا، فهذا التفصيل في الخاص بدليل وهي مقطوعة ابن عذينة، فكيف تأخذ إذن بالخاص على إطلاقه؟ هذا الإطلاق مالت الخاص مقيد بمقطوعة ابن أذينة، فعندهم دليلهم على التقليل التفصيل. وهذا أخوة بصرحنا الآن، قرأنا كلمة الشهيد الثاني في المسالك يقول أن هذا الترديد بين الأقل والأكثر ناشيء من عوامل موجودة اللي منها مقطوعة ابن أذينة وغيرها مما ذكر. فإذا عندهم دليل، عندهم دليل على تقليل هذا الخاص، وإلا لو ما عندهم دليل هم معك يأخذون بإطلاق الخاص على سعته. هذا إذن الوجه الثاني تقليل، وهم رجعت لأنه لا مقطوعة ابن أذينة. القول الوجه الثالث مناسبات الحكم والموضوع. يعني شنو مناسبات الحكم؟ بلحاظ التعليل الوارد في الروايات فإنه بناء عليه لا يكون وجه لشمول ذات الولد. هذا اللي تقريبا ذكرناه الأمس، ذكرناه الأمس ضمن الرد على استدلال القول الأول بالتعليل. أمس القول الأول بالإطلاق كان من أدلته قال عموم التعليل، التعليل يقول لأن هذه المرأة خاف تتزوج أجنبي فيدخل على هؤلاء يفسد على مو، وهذه العلة والمفسدة شاملة للزوجة مطلقة سواء ذات ولد. فردينا عليه قلنا لأن شمول ذات الولد بهذا التعليل لا وجه له ولا معنى له بتقريبين. إذن تلك التقريبين ننقلهن إلى هنا ونجعلهن وجه هنا، نقول إذن نستدل بالتعليل باعتبار أن شمول بالتعليل ورد بالروايات، ورد بالرواية زين، وشمول التعليل لذات الولد لا معنى له ولا وجه له، فإذا لازم نتمسك بالتفصيل. إذا من عدن هاي خلاصة، وقد ذكرنا لها تقريبين في النقطة 2 صفحة 291. وين هم 291؟ هذا الدرس المهم الرابع. هسا الدليل الرابع مقطوعة ابن أذينة التي طال انتظارها والصبر لاستماع مقطوعة ابن أذينة. فإذا هذا هو الوجه الرابع، مقطوعة ابن أذينة التي رواه الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن ابن أبي عمير، والشيخ في التهذيب والاستبصار بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة. في النساء النص، في النساء إذا كان لهن ولد أعطينا من الرباع. بعد أي إطلاق في الزوجات تتحدثون عنه وهذه المقطوعة تقول إذا كان لهن ولد أعطينا من الرباع، وهذه نسبتها إلى روايات الحرمان نسبة الخاص للعام فتخصصها. فإذا ليس هذا القول بالتفصيل بلا دليل، يعني دليلها مقطوعة ابن أذينة. وقد جعلها الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ الطوسي في التهذيب شاهدا على الجامع بهذا التفصيل. قلنا كلمة الشيخ الصدوق، قال الشهيد الثاني فالمفصلون القائلون بالتفصيل خصصوا جميع تلك الأخبار المستفيضة المتواترة فيها إطلاق لكل زوجة تحرم من العقار، خصصوا جميع تلك الأخبار بغير ذات الولد. بأي وجه؟ قال جمعا بينها وبين هذه، جمعا بين روايات الحرمان و بقرينة هذه مقطوعة ابن أذينة. وتقريب الاستدلال إذن بهذه أن منطوقها صريح في إعطاء الزوجة ذات الولد من الرضاع، ونصها هكذا إذا كان في النساء إذا كان لهن ولد عطينا من الرضاع، نصا في أن ذات الولد تأخذ من الرضاع لا تحرم. فهذا منطوقها إذن، أن منطوقها صريح في إعطاء الزوجة ذات الولد من الرضاع التي هي الرضاع القدر المتيقن مما تحرم منه الزوجة عينا. يعني لما يتقوا المقطوعة الأولين أن ذات الولد لا تحرم من الربا، فمن باب أولى ما تحرم بعد لا من الأراضي الزراعية ولا من، لأن الربا مثل ما شفنا بالتعداد الأقوال كان قدر متيقن مما تحرم من الزوجة، فلما ما تحرم من الربا أيضا ما تحرم من غيرها من باب أولى. ويوافق منطوقها، وقلنا أن منطوقها صريح فيه، ويوافق هذا المنطوق صحيحة الفضل وابن أبي يعفور وسائر العمومات اللي تقول الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج ولهن الربع مما تركتم، فهي منطوقها يقول النساء إذا كان لهن ولد محق. ومفهومها أن غير ذات الولد تحرم في الجملة، فهذا إذن هو القول بالتفصيل منشأه منطوق ومفهوم مقطوعة. ويكون المنطوق مخصصا لروايات الحرمان الدالة على حرمان الزوجة من العقار ليختص بغير ذات الولد، هذا واضح. ما هي النسبة بين روايات الحرمان المذكورة هنا في الباب وبين مقطوعة ابن أذينة؟ أخص مطلقة، لأن روايات الباب تقول الزوجة مطلقا لا ترث من العقار، تأتي ابن أذينة تقول ذات الولد ترث من العقار، فإذا مخصصة لها. معناه إذا روايات الباب راح نفرجها نقول الزوجة إن كانت ذات ولد لا تحرم من شيء بقرينة منطوق مقطوعة ابن أذينة، وغير ذات الولد تحرم من العقار بقرينة مفهوم. ولذا جعلوا هذه المقطوعة شاهدا على الجمع بين روايات الحرمان وصحيحة ابن أبي يعفور لكونها أخف منهما. هل كنا نلتفت إذن صارت ثلاث طوائف من الأدلة. طائفة تقول خنحضر شغلنا إن شاء الله للدرس الجاي، صار عندنا ثلاث أصناف من الأدلة. دليل يقول بأن الزوجة ترث مطلقة، وهي العمومات، العمومات من الآيات والروايات وصحيحة ابن أبي يعفور والفضل، خليها ببالنا أنه الزوجة ترث مطلقة من كل ما ترك الزوج. طائفة ثانية تقول الزوجة مطلقة تحرم من العقار، هاي روايات الباب المتواترة المستفيضة. وعندنا مقطوعة ابن أذينة التي قالت بالتفصيل تقول أن ذات الولد لا تحرم من العقار، مفهومه أن غير ذات الولد تحرم من العقل. شو حين هذا ذاك لف فخنفكر لنا تفكير لعل هنا مبحث انقلاب النسبة الراوس بين هذه الأدلة ونخرج بنتيجة. ما دام صار عندنا لف أدلة فيمكن إذا أن نجمع واحد واثنين بنتيجة هذه النتيجة، على بعد شغل جاي هذا، بس حتى يعني نحضر هذا الشغل. هذا السخن نخليه على صف، هذا بس تهيئة للذهن، يعني أشعر أنه اقتربنا من أن نستعمل كبرى انقلاب النسبة. يعني ثلاث أدلة هاي به حتى تحضرون إن شاء الله تعالى، بس خلينا نستعمل مقطوعة ابن أذينة. أقول الآن صار كأنه مقطوعة ابن أذينة صار يعني بشكلين نستدل بيها، تارة نستدل بها كمخصصة لروايات الباب، وتارة جعلناها شاهد جمع بين الروايات المتعارضة، أليس كذلك؟ فخنثبت إذن هذه الملاحظة حتى أن نعالج مقطوعة ابن أذينة نعالج كلها الدورين إليها، صحيح؟ شوف الكلام الآن بيصير أمامنا. تارة تقول عندي روايتين طائفتين متعارضة، الطائفة اللي تقول الزوجة ترث من كل شيء، والطائفة تقول الزوجة مطلقا تحرم من العقار. اجت نقطة فصلت قالت هاي اللي تقول تستحق من كل شيء هاي ذات الولد، والقالت تحرم من العقاب هاي غير، هذا الدور للمقطوعة. والدور الاخر اللي الغى صحيحة ابن يعفون قال هاي محمولة على التقية، عندنا بس عمومات عمومات الباب اللي تقول الزوجة تحرم كل الزوجة. اجت مقطوعة ابن قالت لا مو كل زوجة تحرم، ذات الولد لا تحرم من العقار. فكان مقطوعة ابن دينا صار لها دورين، او تستعمل كأنه بتقريبين، تقريب تخصيص روايات الحرمان في الباب، وتقريب الجمع بين الروايات الحارمة للزوجة والروايات المورثة للزوجة من كل ما ترك. خنثبتها التقريبين والوقت انتهى ان شاء الله. وبناء على ما تقدم فإن المقطوعة يستدل بها لتقريبين، واحد بجعلها شاهد جمع بين الروايات الدالة على استحقاق الزوجة من كل ما ترك الزوج والروايات الدالة على حرمان مطلق الزوجة من الأرض، فتحمل الأولى على ذات الولد والثانية على غير ذات الولد. هاي التقريب الأول إلها، الدور الأول قل. اثنين تخصيص الروايات الدالة على الحرمان مطلقة بعد سقوط حجية الدالة على توريثها مطلقة بحملها على التقية لموافقتها لإجماع العامة. من قال هذا؟ سيد البروجردي. قال عليهم أن تجمعون ويسقط ابن أبي يعفور سقطت بالتقية، فأنت ما عندك غير الآن بس مقطوعة ابن أذينة وروايات حرمان الزوجة تخصصها. ما معنى جعلها شاهدة جمع؟ هذا إذن أجله بإذن الله للدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه.